الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أقرأ، خطر ببالي خاطرة في الاستثمار، فتجد تكالب شديد في هذا العصر على استثمار الأموال. وأذكر في سنة من السنين قبل نحو لعل 10 سنين جاءت صيحة الأسهم، فحتى البيت باعه البعض، السيارة، يريد الثراء السريع، فيصنع البعض ما يستطيع في سبيل ما يسمى بالاستثمار لأجل دنيا يصيبها. وكم سيعيش فيها أعمار أمتي بين 60 و70؟ صلوا معنا في المسجد موتى إلى هذا الحد، إلى هذه اللحظة، كم ميت مات من هذا المسجد، وستموت أنت وأنا وغيرنا ممن يصلي في هذا المسجد. فهل فكرنا في الاستثمار الأخروي أن تجعل لك نقاط في الآخرة، تجمع نقاط كما تجمع للدنيا التي ستخلف مالك للورثة؟ فإيش صنعت للاستثمار الأخروي؟ فإذا قلت انصحني، قلت أولا أنصح نفسي ثم أنصح غيري، فأقول خير ما تستثمره للآخرة العلم النافع. ويدل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. استثمار للعلم فتطلبه وتعمل به تريد ذلك وجه الله خير من استثمارك لعمل كثير مثل الصلاة، صوم. ولذلك كان ابن مسعود عالم جليل من الصحابة يقرأ القرآن ويدرسه، ما يقرأ قراءة مثل العامة اليوم، يقرأ ولا يفهم معاني الآيات ولا يحضر حلقة تفسير يعرف فيها معاني الآيات. ابن مسعود كان يقرأ، فكان يقرأ ويفضل دراسة القرآن وقراءته وهو علم على الصوم، كما نقل ابن رجب. قال ابن مسعود: إني أترك الصوم، هو أحبه، أترك صوم اثنين خميس يوم بعد يوم أترك. ليش؟ قال: لأني أقرأ، هنا معنى على أدرس القرآن. وقراءة القرآن لا شك مع تدبره خير من الصوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عمل. ولكن الموفق قليل، كثير من الناس يرى فرص الاستثمار في الآخرة، فيأتيه الشيطان يصده عنها، فيصل إلى قبره والمؤتتي فجأة وهو مفلس بسبب أنه ما استثمر تلك الفرص. ويذكر أن أحد كبار الأمراء من التجار قال لمذيع تلفزيوني، يذكر هذا، قال له: هذه ورقة أيها المذيع، اكتب فيها ما شئت من رقم فلكي، لو 90 مليار اكتب أي شيء سيكون بين يديك، أي رقم تريده. لكن ذاك التاجر وضع في ذهنه أن الوقت المسموح به للتفكير كم؟ نحو 7 ثواني أو 5 ثواني. فانبهر وأراد في نفسه ألا يحرج هذا التاجر، وفي نفس الوقت يأخذ أكبر كمية من المال يخطها بيده. فقعد ينظر الورقة والقلم، كان مكتب إذا كتبت 100 مليون ربما أحرج التاجر، ويقول: ما ظنت أنك طماع كذا. أكتب 10,000 قليل، قد ما تخدمني في حاجياتي. 7,000 قليل، ما تخدمني في حاجياتي. فقعد ينظر، فسحب منه الورقة، قال: أرأيت كيف أن بعض الناس تأتيه فرص ولا يستثمرها؟ فكيف بفرص الآخرة؟ نقول: فعلى المسلم العاقل الذي يعرف أنه سيتوفى بعد أيام معدودة ويخرج من هذه الدنيا إلى قبر يدفن فيه، فيجلس تحت القبر لا ينور قبره العمل الصالح، أن يعرف كيف يعبد الله. ولن يعرف كيف يعبد الله إلا بطلب العلم. فإذا هجم عن عبادة كالصلاة وقراءة القرآن من غير طلب علم وقع في مخالفات وبدع. انظر مثلا لقول القرآن، يأتي بعضهم إلى وسط السورة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا شك مخالفة. قال بهذا فلان، طيب وين قال فلان؟ فإن الصحابة كانوا يقولون: ما نعرف في الفصل بين السور إلا بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية السورة فيجي يقرأ في وسط السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف وقوف خطأ وهو لا يدري، ما درس لا القرآن ولا درس السنة ولا درس التفسير، ويمشي هكذا على بركة عبدر وشير الآخرة. قال الشيخ عبد الوهاب: أخاف على المسلم الواحد يمشي الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، يجلس في حلقة علم يسمع العلم يقرأ كتاب، أخاف عليه، لأنه قبل وفاته قد يحتوش الشيطان ويكب به في نار جهنم، كما كب قوم نوح لما وسوس لهم وزين لهم أعمال ظنوها صحيحة وهي بدعة فدخلوا النار. فسلاحك العلم، فإذا عرضت عن العلم وزهدت فيه فتركت فرصة عظيمة. إذا غسلوك أهلك وكفنوك ثم دخلت القبر عرفت ما أقول لك، وستذكرون ما أقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى. فعلى من أراد أن ينصح نفسه أن يتوجه بقلبه وبدنه وما يستطيع لاستثمار وقته في طلب العلم. قال الحافظ ابن حجر: خير ما تستثمر به الأوقات أو تستغل به الأوقات طلب العلم المعرف بدين رب الأرض والسماء. تطلب العلم تعرف صفات الله، ما معنى المؤمن المهيمن، ما معنى قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ما معنى الأب، ما معنى كلا لا وزر، ما معنى وزر، ما معنى يسألونك عن الأنفال، ما الأنفال. فإذا طلبت العلم وعرفت معاني كلام الله وصفاته وقع في قلبك لذة وسرور وراحة، تندم أنك ما استغللت الوقت قبلها لذلك. كما ذكر لي بعض الطلبة، قال: أنا كنت يعني وعد رجل صالح، أعفيت لحيتي وتركت الأغاني والسماع، لكن ما كنت أطلب العلم، فما كان في قلبي في حياتي بهجة. فلما انفضت بالحلقات وصرت أطلب العلم صار في قلبي من الراحة ونعيم العيش ما يعني فاته من قبل. فنسأله سبحانه أن يزين في قلوبنا حب العلم وحب أهله، وأن يعيذنا من شر شياطين الإنس والجن الذين يتكلم الشيطان على ألسنتهم فيصد الناس عن حلقات ويذكر المعايب التي ليست صحيحة استجابة للشيطان، يغر صدورهم حتى يبعدهم عن العلم فيموتوا جهلا، وربما صار بهم الأمر بعد الجهل والمعاصي والكبائر أن يصبحوا كفرة فجرة. فنسأله سبحانه أن يثبتنا على طلب العلم، وأن يزين في قلوبنا العمل به بعد سماعه مخلصين له الدين. فأنت وتطلب العلم في نعم عظيمة، إنك على ميراث الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق الجنة. شوف، في بعض الناس كان الحديث معكوس: من سلك طريقا يلتمس به دنيا يطلب علم الدنيا، كيف يبني عماير، كيف يجيب فلوس، سلك به طريق الجنة. لا، ليس كذا الحديث.
من طلب من سلك طريقا يدرس فيه علم، يعني علم الموروث عن الرسول مو بعلم العقار. هذا العلم تحتاج تكتب عيالك عيش ما في مانع، لكن لا تجعل كل حياتك، حياتك ستكون إلى موت، وستورث الأموال هذه الكبيرة إلى ورثتك. تستغل وقتك قبل وفاتك، أنه لم يبقى معك في القبر إلا عمله.
وكان هناك رجل مبارك يعيش في هذه الدنيا على وجهة العراق، عبد الله مبارك، وكان مهتم بالعلم، يلزم شيوخ العلم حتى صار من أهله، وكان أيضا ذو مال، يعني جمع بين المال والعلم، فهنيئا له في تلك الدار، نرجو له خير. وكان يقول عندما يسأل على أي خاتمة تحب أن تموت، فما كان حتى يقول أحب أن أموت وأنا عند قدم أمي أبرها، ولم يقل أريد أن أموت ولم جاهد في سبيل الله في القتال في المعركة، ولم يكن يقول أريد أن أموت وأنا ساجد، أريد أموت وأنا حاج في عرفة، أريد أن أموت وأنا في عمرة أطوف حول الكعبة. أعرض عن هذا كله وقال لو أعرف ملك الموت يأتيني غد أتعبد الله بطلب العلم، يعني جلوسي حلقات ونحو ذلك، حتى يأتيني الموت وأنا أطلب العلم، لأنه لم يرى خاتمة أشرف من الموت على عبادة طلب العلم. ولا يعرف هذه الفضائل إلا من مات، فإذا مات الإنسان ورأى القصور والنعيم بعد طلب العلم في الجنة قال الحمد لله الذي هداني لطلب العلم، أما الآن لا يعرف شيء. لذلك يذكر في القصص أن بعض الناس مر بقبر وكأنه لا يشعر، فصلى ركعتين ثم نام، لما نام وإذا به نام بجانب القبر، فجاءه الميت رآه في المنام، فقال إليك عني أيها الحي لقد آذيتني بالركعتين، فإنكم أيها الأحياء تعملون، صلوا صوموا تصدقوا وتتكلموا تغتابوا وتفعلوا أعمال تعملون ولا تعلمون، ما وصلتم القبر وشفتم العذاب شفتم النعيم، ما ينتهي الآخرة، ونحن معشر الأموات نعلم ولكن لا نعمل، لا نستطيع العمل. فالله كما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص الموت يمنعك من لذاتك الدنيوية وتنتقل، إذا كنت تعمل صالح تطلب العلم وتعمل به تنتقل إلى لذات عظيمة أخروية تعاينها أول ما تموت. إذن أعالي الناس في الجنة هم طلبة العلم والعلماء، وقال بعض العلم أقل الناس منزلة في الجنة في أثاثهم وفي مراكبهم وفي بيوتهم في الجنة وفي زوجاتهم، أقل الناس قال طبقة العامة الذين يعني لا يطلبون العلم، فقط يعبد الله بما تيسر ولا يهتم بالعلم، فإذا دخل الجنة فهو في أنزل مراتب الجنة، لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.